هذا الجيل الإيراني بالعاصمة العمانية مسقط المشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن اجتماعات الخبراء والمحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستعقد يوم غد وفقا لما تم تخطيطه من قبل الوسيط العماني والاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضاف بقائي أن التقدم في المحادثات طلب من الجانب الآخر إظهار حسن النية والجدية والواقعية، بينا أن الوفد الإيراني سيعدل كل خطوة من خطواته وفقا لسلوك الجانب الآخر. شن الطيران العدوان الأمريكي عدة غارات على مديرية باجر من محافظة الحديدة الساحلية غربية اليمن، وأكدت مصادر يمنية أن مناطق متفرقة من المحافظات صنعاء مأرب وعمران وصعدة تعرضت إلى هجمات تمويلية مماثلة. ويواصل الطيران الأمريكي غاراته على اليمن منذ استئناف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني بعد تجدد عدوان الاحتلال على قطاع غزة. في سياق متصل، اعتبر مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد الطاهر أنعم غارات العدوان على اليمن نوعا من الياس والفجر الأمريكي بسبب عدم تحقيقها شيئا خلال الفترة الماضية. لنستمع إلى مقال المستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن حول هذا
الموضوع. بالنسبة لهذه الغارات واستمرارها، يعني نحن نعتقد بحسب المعلومات المتاحة أنه نوع من اليأس الأمريكي، اليأس والفجر الأمريكي بعد أن لم يحقق الجيش الأمريكي شيئا خلال الفترة الماضية شهوات تقريبا. كان ترامب في بداية عدوانه على اليمن وضع هدفا، صحيح أنه لم يرفع يعني الهدف إلى مرحلة عالية، لكنه كان هدف فقط تجبري وهو فتح الممرات البحرية مثل ما يقول. وبعد سنة، بعد شهر كامل وشهر ونصف، لم يستطع أن يفعل شيء، ما يزال يعني السفن الإسرائيلية ممنوعة، وما تزال السفن حتى الأمريكية المعادية العسكرية وغيرها في مرحلة خطر وتستهدف سواء في شمال البحر الأحمر أو في شرق البحر العربي وخليج عدن. لذلك يحس الأمريكيون بنوع من اليأس ونوع من الانزعاج. أكثر من مرة كان يقول ترامب أن الحوثيين الآن تحت الضربات الشديدة ونحن ننتظر منهم إعلان توقف عن عملياتهم، لم يحصل أي إعلان. قال ننتظر من الحوثيين أن يتوقفوا، لم يحصل أي توقف، مستمرة هذه العمليات. ولذلك بدأ الأمريكيون يتجهون إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ضربات غير ذات قيمة استعراضية، محاولة إغاظة، ضربات بقنابل بأصوات كبيرة جدا، أيضا محاولة الانتقام للإسرائيليين الصهاينة في تل أبيب وفي حيفا وفي غيرها حين يتدافعون، حين يسمعون صفارات الإنذار يحاول البعض أن ينتقم لهم. خرجت بعض يعني تسريبات سيجنال، هذا وزير الدفاع الأمريكي، والمراسلات في سيجنال أنه كان حريصا في ضرباته أن تكون قريبة من المناطق السكنية بحيث يسمع اليمنيين أصوات الضربات الكبيرة، هي نوع من الانتقام لليهود.
أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 10 شهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة تخطي القصف الكلي للشهداء قبل 51 ذكرى و 400، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حاجز 117,400 منذ رمضان عام 2023. وذكرت قوات الاحتلال نذرة راحت ضحيتها أسرة بأكملها في خان يونس في هذا القطاع، فيما شنت غارتين على مهجر في المنطقة نفسها، وفيما استوجب مدنيون بحي الشجاعية في مدينة غزة، انتشر الدفاع المدني شهداء منزل تعرض للقصف في جباليا البلد شمالي القطاع. أكد المكتب الحكومي الإعلامي بغزة تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة في القطاع بسبب الجوع، مجددا تقديره من تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل متسارع. وأوضح المكتب أن أحداث الأطفال يعانون من سوء التربية بسبب عدوان وانحصار إغلاق المعابر، مضيفا أن العوائل في غزة أجبرت على مواجهة الموت جوعا مع إغلاق كافة المقابر نتيجة انعدام الدخيل. المكتب الإعلامي الحكومي أشار إلى دخول البنوك التحتية مرحلة الانهيار الكامل بعد خروج نحو 40 مستشفى عن الخدمة، لافتا إلى توقف أغلب محطات المياه عن العمل بسبب انعدام الوقود والتدمير. أعلنت كتاب القسام قنصها 4 جنود وضباط خلال اشتباكاتها مع جيش الاحتلال في بلدة بيت حانون شمالية قطاع غزة. يأتي ذلك بعد الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين كحصيلة للكمين الذي أصابه مقاتلو المقاومة لجنود الكيان في نفس المنطقة. هذا واعترف الإعلام العبري بعدد جنوده الذي سقطوا خلال العملية، فيما شهدت مروحيات تنفر المصابين جراء المواجهات. يذكر أن ضابطا جيش الاحتلال قتل وأصيب 5 عسكريين بكمين مماثل نفذت الكتائب في بيت حانون قبل أيام. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية وصلها طلب كيان الاحتلال تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير حربه السابق غالان. وشددت المحكمة على أن نتنياهو وغالان أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب، مضيفة على قائمة الاتهامات تشمل القتل والاضطهاد وارتكاب أفعال غير إنسانية. هذا واعتبرت المحكمة إصدارها أوامر بالاعتقال مسألة تدرج ضمن إطار الشفافية، صريحة أن الإجراءات القضائية ستستمر وفق قواعد نظام روما الأساسي. تصلنا إلى ختام النشرة وتذكيرنا طهران تؤكد أن وفدها سيغير خطواته وفقا للطرف الآخر في المفاوضات. الحصيلة الكلية للشهداء في قطاع غزة تتفقع عدد 51,400. وكتاب القسام تعلن 5 عسكريين بجيش الاحتلال خلال المواجهات في بيت حانون. مستمعي الكرام، اشكر لكم طيب المتابعه والمزيد من الاخبار من موقع الراديو دوت كوم. التقيكم عند الساعه 8 من قاري عبد الله.
إذاعة الكحول صوت الجمهورية الإسلامية في بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة أيها الأخوة، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بخير. نرحب بحضراتكم إذاعة الكحول صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وقدم لحضراتكم الموجة العامة لإذاعة الناس للاستماع إليها والاستشعار بالبرج. مستمعي الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة بورنو أوزغان الإيرانية إلى سواحل صوت العربية والإيرانية العربية المتحدة. يمكنكم الاستماع إلى إدارة البرنامج عبر موجة FM بذندرتين قد جمعت 93.7 و106.6 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 11 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت جاكرتا، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 8:30 بعد منتصف الليل بتوقيت جاكرتا. في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبلغتنا قد تعيش 765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت الكويت، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت الكويت. وأيضا بإمكان مستمعي الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت الكويت، أي من الساعة 9:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت الكويت. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين من قدرهما 576 و1224 كيلو هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برنامج إدارة طهران العربية.
مادر هستم به کلید گرانی خوش تو مشکش لاین تا بلند میشه. برای گرانی که خوش بود. اوی که بودن مال جادو. گرانی که جوانه ما مستاین میشه. که دوست دارم که هست بدن که بکه. و بیشتر گرانی
الفائزون
إثمان تونس على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوان، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، حياكم الله. أيها الأخوة والأخوات، إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد أيمن نوفل. يعد أيمن نوفل المعروف بأبي أحمد، أحد أبرز القادة الأمنيين والاستخبارين في عمل السر، وهو عضو في المجلس العسكري العام لكتائب قسام وقائد لواء المحافظة الوسطى، ويعتبر نوفل من الرعيل الأول في كتائب قسام وممن قادوا العمل العسكري إذ بين الانتفاضتين الأولى 1987 والثانية 2000. كان له الدور الأكبر في توجيه قوات النخبة التي دخلت مستوطنة بنيرو في 7 أكتوبر، وكان أحد المخططين والمشاركين في هجوم النووي. أيها الطائر، الشهيد القائد أيمن نوفل من مواليد 1965 في مخيم البريج في قطاع غزة، كان قائد لواء غزة في الكتائب وممن قاد العمل العسكري بين الانتفاضتين، حيث يحمل الاحتلال مسؤولية تجهيز العديد من الاستشهادين الذين أوقعوا الخسائر والإصابات في صفوف جيش الاحتلال. قاد الشهيد أيمن نوفل جهاز الاستخبارات في كتائب قسام لسنوات قبل توليه قيادة العمليات العسكرية فيها، وكانت محطته الأخيرة في قيادة لواء المحافظة الوسطى بالكتائب، كما عمل منسقا لعمليات كتائب قسام ضمن قيادة غرفة العمليات المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة. تم اعتقاله في سجون الاحتلال الصهيوني عام 1991 للمرة الأولى، أما المرة الثانية فكانت في عام 1997 لدى مخابرات السلطة الفلسطينية. وفي العام 2008 اعتقلت السلطات المصرية القائد أيمن نوفل عند الحدود في مدينة رفح بعد اتهامها بوجود سلاح مع الشابين اللذين كانا برفقة القائد في السيارة التي أرادت عبور الحدود. أيها الأكارم، أيها الأفاضل، يروي القائد أيمن نوفل بنفسه لصحيفة مصرية أنه كانت هناك أكثر من محاولة من قبل الحركة، ويقول: تحدثت أكثر من مرة من خلال هاتف محمول مهرب مع معظم أعضاء وفد حماس الذين جاءوا للقاهرة للتفاوض حول شاليط لإطلاق سراحي، وكانوا يخبرونني بأن الحكومة المصرية تماطل، والحكومة المصرية مرة ترد بأن القضية في يد الرئيس حسني مبارك، ومرة أخرى تقول إنه لا يمكن الإفراج عني إلا في وضع أمني استثنائي حتى لا يستهدف العدو الإسرائيلي أثناء الترحيل، وثالثة تقول إنه لا يمكن الإفراج عني إلا إذا أخرج عن شاليط من قبل حماس، وكأنهم كانوا يريدون مقايضتي بشاليط. وعن محاولة التحرر من السجون المصرية، فقد بدأ القائد أيمن نوفل التخطيط لها منذ اندلاع الأحداث في مصر في 25 من كانون الثاني يناير 2011، حيث عاش السجن حالة تفلت أمني، واستطاع القائد نوفل الانتقال والتواصل مع القسم، حيث يقول وبحسب مقابلته السابقة مع الصحيفة المصرية إن القسم فيه خلية حزب الله التي ساعدته في تأمين الاتصال مع كتائب القسام حتى توفر له المساعدة في الخروج من السجن. وأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عبر كلمة استشهاد قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف، وزف أبو عبيدة إلى جانب الشهيد الضيف القيادي أيمن نوفل في 17 أكتوبر 2023 بغارة جوية إسرائيلية استهدفته في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
في
في سبيل الله يرمي رمية تعليه شلا في جنان الخلد يلقى ربه فالوقت حان. استمعوا الأفاضل، شكرا لجميل الإصغاء والمتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله.
بخیرین و عزیزان و خوشویستانم، انشالله که تاو کتی برنامه که هستم به گرانی که این کرده بید اوی کلومه شو بگر روی که که برو بی بی سی گرانی
I'm gonna make you mine.
مندونه بن گیگران و بیسترانی عزیزی کهنی گرانی جمع به لو بشه لگل خوم تن بموس نه شعری بنرمندن شعری گرانی جهن در دنگی برای از کشنگ شگرف گرانی کشکشن
Thank you.
الحاضر عندنا
دیوادارم که اون گرانی به دو خرم بگه بلا موی که لو بشه برم تو دارم گرانی که دیگه یه گرانی که خوش نه گرانی بیش عزیز شاروخ کرد بشنشی
أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معمولا قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك
فكذا سيبقى أخبرنا وعزيزان وخشيزان قرانيش أحسن قرانيش
يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إله النوى صار عليك بكدر ركعتي
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ حتى أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأسه. كيف أكتب في سجله من أنصار وممن يمهد لقبولته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتقال بلا لقاء وبلا موعد، فقط أذان ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيلا فتلقى؟ يا صاحب السماء
الأمانة
مستمعينا في كل مكان، نحييكم
عباد الله اتقوا الله واعلموا انكم سترجعون اليه وستقفون للحساب بين يديه يومئذ تعرضون ما تختارون ولد عن المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه لانه قال لا تترك الاجتهاد في اقساح نفسك.
نعم دكتور حسن هذا
يقول لك عليها الا الجد لكل انسان حاجه جد ولذلك فإنه يتعهد جسمه بالنظافة يسبح ويغسل جسمه ويزيل عنه الأولاد والأبناء، كما أنه يحاول أن يخلي جسمه من الأمراض والإنقاذ، فإذا ما أصابه مرض أو علة
فإنه
يبادر للإشفاء
لأجل
علاج ذلك المرض. وكذلك فإن الإنسان يهتم برعاية سائر ممتلكاته، لأنه يدرك أنه إذا أهملها أصابها الخراب، سيارة تحتاج إلى صيانة، وإذا أهمل صيانتها فإنها تستهلك. وكذلك بين المنزل والمكان الذي يسكن فيه يتعاهده بالنظافة، إذا لم تكن هناك خيانة في المنزل فإن القرابة يتكون وهكذا ملابس الإنسان، وهكذا سائر ممتلكاته. مزرعة الإنسان عند مزرعة أخرى المزارع يعرف كذلك جيدا، المزرعة تحتاج إلى رعاية واهتمام، وإلا فإنها تفقد نظارتها وتقل قدرتها على الإنتاج وعلى الثمار. هذه الأمور يلتفت إليها الإنسان ويهتم بها، غالبا ما يغفل عن التعهد نفسه، البعد الداخلي في شخصيته جزء ظاهر يهتم به، ولكن الانسان ليس بجسمه، الانسان بروحه، الانسان بتلك القدره وتلك الذات الحسيه التي تمثل حقيقه وجوده في هذه الحياه، يغفل عن نفسه فيدع ويترك الشوائب والاوساخ على نفسه، تتسلل اليها الامراض والاسقام فلا يهتم بمعالجتها وتسليها، وبالتالي فانه قد يخسر نفسه ويقع في الهلاك. التوجيهات الدينية بالأساس تهتم بهذا الجانب المنسي والمغفول عن معادة في حياة الإنسان. لا يحتاج الإنسان
من
ضرورة
أو النوم، غالبا ما تكون الحاجة الجسمية تفرض نفسها عليه فيهتم بها، لكنه يغفل عن حاجاته المعنوية النفسية، وهذا هو أنها تذكر الإنسان بهذا الجانب الذي غالبا ما يغفل عنه. من هنا جاءت
ضحايا طور
يؤثر على الإنسان الاهتمام بالإصلاح
الإصلاح
داخله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا النص المروي عنه يقول: لا تترك الاجتهاد في الاجتهاد مو على الطائرة، جديدا في إصلاح نفسك، يعني تبذل جهدك، تسعى
تهتم بالموضوع،
لا يعينك على أداء هذه المهمة على إصلاح نفسك، على هواء نفسك ثم يتعامل مع نفسك
ندشتوان
بعدم الاهتمام والجدية، فإنك لا تستطيع أن تتوفر على
إصلاح نفسك. أم دريائي ندشتوان ونجامي شاوحان
هذا يضر بنا. يقول علي عليه السلام: أعجل الناس من عجز عن إصلاح نفسه. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: لا تدع النفس وهواها، فإن هواها رداها في نفس، فإن في هواها رداها، وقفم النفس عما تهوى دواها. هذا هو الدواء. الإنسان لا يفتح المجال لرغباته ولأهوائه ولشهواته.
بناوي كردقاري جواني وأبي بيغاني عزيز نهارياني بلزاري أدب سلاي بيغاني أمتان
لحفشك الإرادة
وجاري كذلك
فينبغي عليه أن يتعرض ثلاثة جوانب
لبوح برامي شاطئ ذلك.
الجانب الأول
هو الجانب الدفين لأسف إسقان الشيدة،
حاول أن تتأمل الأفكار هل الأفكار التي تحملها أفكار صحيحة؟ بعض الناس يسترسل خلاص الأفكار ماشية عليها. في بعض البيئات يربى الإنسان على أن لا ينظر في أفكاره وفي آرائه وفي قناعاته. خلاص أنت ماشي على رأي معين، على فكرة معينة، استمر بعد لا تفكر من يوم الثاني. وهذا خلاف ما يأمر خلاف ما تأمر إلى ذلك. عليه أن يجدد النظر، فكرة خاطئة عندك والأفكار هي التي تؤثر في حياة الإنسان. ممارسات الإحسان، توجهات الإحسان، تصرفاته، وإنما تنبثق عن الله وعن أفكاره. كم من إنسان يحمل مثلا خطأ، يحمل رأيا خطأ، فيظل سادرا. على الإنسان يتأمل ويحاول يتأمل، إن وجد أن الفكرة صحيحة فالحمد لله، وإن وجد أنها خطأ ماذا يقبل لنفسه أن يستمر على فكرة الخطأ. الإمام الحسن بن علي عليه له مقولة جميلة: عجبت لمن يتفكر كيف لا يتفكر، سيجنب بطنه ما يؤذيه ويوضع صدره ما يؤذيه.
كل كسر الله كان ويشاء
كل رأي الإنسان يقبل. في بعض الأحيان كما في الأشياء المادية تتعرض إلى دعاية معينة، منتج من المنتجات، دعاية وإعلام، فتقبله. لكن إذا تأملت وإذا تفكرت ستجرد دعاية، كل جهة، كل مصنع، كل جهة يريد أن يسوق منتجاتي. لكن أنت يجب أن تفكر، يجب أن تقوم. أفكار تعرض، آراء تعرض، وحصل نحن نعيش في عصر توفرت فيه الوسائل، وسائل الاتصال، وسائل الإعلام والإعلان. لكن على الإنسان أن لا يكون مستهلكا شرها من دون تفكير. الله تعالى أعطاك عقل، كل فكرة من الأفكار عرضها على عقلك. في بعض الأحيان الإنسان يخوف من لا تفكر بقعوبة تالية، لا تفكر ما يندر شيء يصير فيه، عنديش الله صانع عني. لماذا أعطاني الله عقلا إذا لم أستخدمه؟ الأفكار والآراء ينبغي للإنسان أن يفكر فيها وأن يتفحصها. هذا جانب مهم من جوانب إصلاح الناس، إصلاح البعد الفكري، إصلاح الآراء، والقناعات التي عند الإنسان. هذا البعد الأول. البعد الثاني المشاعر والأحاسيس. مشاعرك أحاسيسك أيضا عليك أن تتفحصها. حبك بغضك كراهيتك أنانيتك، هذه المشاعر والأحاسيس عليك أن تتفحصها في نفسك. هل أنت تحب الآخرين أم أنت تكرههم؟ هل في نفسك شيء من الحسد؟ هل في نفسك شيء من الكراهية لآخرين في مجتمعك؟ عليك أن تتفحص نفسك. بعض الناس يحافظ عند في داخل نفسه ما يشبه ثلاجة يحفظ فيها الأشياء صادقة دائما وأبدا. أحاسيسه ومشاعره تجاه الآخرين السلبية، خاصة كلامنا في السلبية، يحافظ عليها. وهذا خطر كبير على الإنسان أن يتفحص مشاعره. إذا وجدت نفسك أنك تكره زيدا من الناس من مجتمعك، قف وتسأل لماذا أكرهه؟ هل هناك مبرر لكراهيته؟ أعد النظر في موقفك. إذا كنت لا تعطي من نفسك، من وقتك، من جهدك، من مالك حالة من البخل والأنانية والحب المفرط للذات، قف وتسأل لماذا لماذا لا أبذل من نفسي، من جاهي، من وقت الآخرين؟ هذا ما ينبغي أن يتفحص الإنسان. إننا بحاجة ماسة إلى أن نتعاهد أنفسنا كما نتعاهد أجسامنا، ملابسنا، سيارتنا، مساكننا، وسائر ممتلكاتنا الأهم. نتعاهد أنفسنا بالتحليل والتحليل والتقشير والتزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يدس نفسه يدس في نفسه، يترك الشوائب والأوساخ تسيطر على نفسه، هذا يكون خائبا في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. اللهم أعنا على أمورنا كما أعنت الصالحين على أمورهم. اللهم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
إسعادها إلا لدي. هيك كل الشايبة كي كان يروك
I'm gonna make you mine.